بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى البرهان الثاني، مو البرهان الثاني، لا بعدنا ما دخلنا بالثالث، إلى البرهان الثاني لإثبات أن الأحكام تتعلق بالوجود الذهني لا بالوجود الخارجي، تتعلق الأحكام بالصورة الذهنية للشيء، بالوجود الذهني للشيء لا بالوجود الخارجي. شنو الشيء؟ قلنا أن هذه القضية التي هي أصل موضوعي في الدعوة الأولى، حتى نسترسل نربط بحثنا، بحثنا شنو فيما في مثل صلي ولا تقصد، وصلنا لهنا. ما اختلف العنوانان، عنوانان متعددان، زين قلنا أكو هنا دعوة، هناك دعوة يعني متقابلتان. الدعوة الأولى لكلام نبيه فعلا هي أنه يكفي في رفع غائلة التضاد تعدد الصورة الذهنية والوجود الذهني لمتعلق الأمر والنهي، متعلق الأمر إذا كان إلى صورة ذهنية ومتعلق النهي إلى صورة ذهنية، هناك وجودان ذهنيان للمتعلقين، هذا يكفي في رفع الغائلة. حتى إذا شنو؟ إذا اتحد المعروف شنو؟ بالعرض والمتعلق بالعرض، يعني حتى مع اتحاد المعنون، يعبر عنه باتحاد المعنون، خلص حد اتحاد المعنون، ما دام الصور الذهنية متعددة هذا يكفي في دفع غائلة التضاد. مو شي قلنا هاي الدعوة الأولى، وهي الدعوة الأولى واضح أنها تتوقف على افتراض أن الأحكام الشرعية تتعلق بالوجود الذهني وبالصورة الذهنية، مو لأنها تتعلق بالوجود الخارجي للصلاة، لا تتعلق بالوجود الذهني للصلاة، تتوقف على هذا. حينئذ إذا كانت تتعلق بالوجود الذهني فيجي هذا يقول الدعوة، يقول ما دام الوجود الذهني متعدد للمتعلقين، مو هذا يرفع غائلة الشنو تضاد حتى إذا اتحد المعنوان، واضح. حيث أن هذا أصل موضوعي للدعوة الأولى تم الكلام فيه، قلنا أن هذا لابد من استدلال عليه، وتكلمنا في البرهان الأول عليه، وانتهى الكلام إلى البرهان الثاني، واضح. البرهان الثاني اللي هو أشبه بمسألة أنه يلزم من تعلق الحكم بالوجود الخارجي، يلزم شنو؟ تقدم المتأخر، تأخر المتقدم، يلزم الدار، مو بينا على من عيدة خلصنا منه، زين هذا البرهان الثاني. على هذا البرهان جاء ترى، على هذا البرهان جاء ترى، قال بأنه لا، هذا تخيل أنه يلزم الدار، يلزم الخلف، تقدم ما هو متأخر وتأخر ما هو متقدم، هذا إنما ينشأ هذا التخيل من افتراض أن الحكم المتأخر عن الوجود الخارجي هو نفس الحكم اللي يكون سبب للوجود الخارجي، أن الحكم اللي هو متأخر عن المعروضة إذا كان معروضة الوجود الخارجي هو نفس الحكم اللي يكون سبب وعلة للوجود شنو خارجي، فيلزم إشكال الدور، يعني الأمر بوجوده الواقعي، خلينا نقول ما يصير الأمر بوجود الواقعي يكون علة للوجود الخارجي للصلاة، وفي نفس الوقت هو يعرض على شنو على الصلاة، مو معقول هذا، على الوجود الخارجي للصلاة مو معقول هذا. إذا كان هو الحكم بوجوده الواقع علل الوجود الخارجي، واقع في سلسلة علل الوجود الخارجي للصلاة، إذن لا يعقل أن يكون عارضا على الوجود الخارجي شنو للصلاة، يعني كون عارض يقتضي تأخرا عن الوجود الخارجي، بينما كون واقع في سلسلة علل يقتضي تقدما على الوجود الخارجي. هذا الإشكال كان واضح، لكن الصحيح يقول مو هذا، هو نشأ من هذا الاشتباه. أما إذا قلنا بأنه لا، الحكم له وجود علمي ووجود شنو واقعي، حل المشكلة الحكم الوجود، الوجود العلمي للحكم هو اللي يكون سبب وعلة للوجود الخارجي، وأما ما يعرض عليه الوجود الخارجي، وجود الواقع للحكم، ما يعرض عليه الوجود الواقع للحكم هو الوجود شنو الخارجي. بينا هذا في الدرس السابق، الحكم بوجوده الواقعي شنو معنى يعرض على الوجود الخارجي للصلاة، لن كثر بالإصلاح حتى يشوش المطلب. الحكم ما نجيب أي صلاة، الحكم يعرض على الوجود الخارجي للصلاة، هاي مسألة يقول هذا نقولها. نجي أن الصلاة خارجان معلولة علما، ذاك الحكم اللي يعرض على الوجود الخارجي للصلاة قل لا، وإنما معروضة معلولة لعلم المكلف بذاك الحكم. الوجود العلم للحكم هو لا يزيد عن شنو؟ عن علم المكلف به، عن علم المكلف به. مو يقولون أن الحكم يمر بمراحل، مو اقتضاء والإنشاء بعدين تجي مرحلة الفعلية ومرحلة التنجز، مرحلة التنجز متقومة بالوصول بالعلم، مو متقومة بإيش؟ بالعلم. الحكم لا يتنجز إذا لا شنو وصل إليك، علمت به، واضح؟ عندئذ يحركك نحو شنو؟ نحو المتعلق. لكن الحكم بوجود الواقعي خلي يتعلق بالوجود الشن الخارجي للصلاة. إذن ما ينشأ من ما يكون علة للوجود الخارجي ليس هو ما يعرض على الوجود الخارجي، ما يكون علة للوجود الخارجي هو علم المكلف بالحكم، وما يعرض على الوجود الخارجي هو شنو؟ هو الحكم بوجوده الواقعي. فتنحل المشكلة يقول، صار واضح تصور هذا المطلب؟ كنا في الدرس السابق يوم عدناه في الحقيقة. زين، جواب هذا وهو أدق من نفس الإشكال، جواب حتى نصحح البرهان ونتمم البرهان الثاني وبدفع هذا الدخل ودفع هذا الإشكال، جوابه هو هذا، هو أنه إذا فرضنا أن الأمر بوجوده الواقعي، قلنا نوخر وجوه الواقع، الأمر الحق بوجود الواقعي، إذا كان الأمر بوجود الواقعي يتعلق ويعرض على الوجود الخارجي للصلاة، مجيبي يقول شو المعنى أن يعرض على الوجود الخارجي للصلاة؟ إذا كان يتعلق ويعرض على الوجود الخارجي للصلاة اللي لازمه شنو؟ لازم هذا العروض، شنو قلنا؟ شنو لازم العروض؟ أنه متأخر عنه، لازم العروض أن الحكم متعرض متأخر عن ماذا؟ عن الوجود الخارجي للصلاة، تأخر كل عارض عن معروضه. حينئذ نقول في الجواب بناء على هذا، يستحيل، لاحظوا، يستحيل أن يكون العلم بمثل هذا الامر يا امر العارض على الوجود الخارجي للصلاة. يستحيل ان يكون العلم بمثل هذا الامر محركا للمكلف، مستحيل ان يكون محركا للمكلف. لا يمكن ان يكون هذا العلم يعني بعبارة اخرى ان مثل هذا الحكم لا يصل الى مرحلة التنجز. العلم به لا يحرك المكلف. لماذا؟ ليش؟ باعتبار ان العلم به، علم به يعني بماذا؟ بالحكم بوجوده الواقع العارض على الوجود الخارجي شنو؟ للصلاة. العلم بأي حكم يكون محركا ومنجزا؟ طبعا الحكم بالحكم، العلم بالحكم الفعلي مو، ولا الحكم العلم بالحكم الاقتضائي محرك؟ ها ليس محرك. العلم بالحكم التقديري محرك مو الفعلي، حكم على تقدير اعلم به ما يحركني. متى يكون محرك؟ العلم بالحكم الفعلي هو الذي يكون محرك. العلم بهذا الحكم المتعلق بالوجود الخارجي للصلاة نقول انه يستحيل ان يكون محرك، لان المكلف اذا علم بهذا الحكم الفعلي حتى يكون محرك، اذا نقول هذا يستحيل ان يكون محرك، لانه اذا علم به فمعناه شنو؟ معناه ان هذا الحكم فعلي. فعلية الحكم تعني فعلية شنو؟ موضوعة. قاعد نصل إلى الاستحالة. تعني فعلية موضوعة وتحقق موضوعة، لأن الحكم لا يكون فعليا إلا إذا شنو؟ تحقق موضوعة. إذا كان موضوع تقديري معلق على شيء هذا لا يكون الحكم فعليا. إذا الحكم الفعلي لا يكون فعليا إلا إذا تحقق شنو؟ موضوعه. إذا المكلف إذا علم بهذا الحكم الفعلي المتحقق موضوعا مثل هذا العلم ما يحرك نحو الاتيان بالموضوع. ليش؟ لأنه حاصلا، لأنه يحرك نحو ماذا؟ نحو الوجود الخارجي للموضوع، مو حتى يحقق الصلاة في الخارج. بينما هو سوف يرى إذا كان الحكم متعلقا بالوجود الخارجي، وهذا لنثبت استحالته. إذن هو سوف يرى أن علمه بحكم فعلي موضوعه فعلي مثل هذا الحكم لا يحركه نحو ماذا؟ نحو الاتيان بماذا؟ بالوجود الخارجي شنو؟ للصلاة. لأنه علم بوجود حكم واضح متعلقا فعليا متعلقا بموضوع شنو؟ فعلي موجود في الخارج. إذن هذا تحصيله يكون طلبا شنو؟ للحاصل، وتحصيلا للحاصل. لا معنى لأن يكون مثل هذا الأمر الفعلي المتقوم بفعلية موضوعة أن يكون علم المكلف به محركا له نحو الاتيان بالوجود الخارجي علما للصلاة. مو واضحة؟ زين. كرر بعبارة أخرى نقول أن المكلف يقول بأنه الحكم بوجود الواقع متعلق بالوجود الخارجي للصلاة، والذي يحرك المكلف للإتيان بالوجود الخارجي للصلاة شنو هو؟ علم المكلف بذاك الحكم. علم المكلف بذاك الحكم. خلنا نسأل أن ذاك الحكم اللي يكون علم المكلف به محرك له نحو الاتيان بالوجود الخارجي للصلاة هل هو حكم فعلي ذاك الحكم أو حكم تقديري؟ سؤال. إذا حكم تقديري ما يحرك علم المكلف بمئة مرة يعلم بما يحرك نحو الاتيان بماذا؟ بالفعل. فإذا لابد أن نفترض أنه شنو؟ حكم فعلي. طب سؤال أن الحكم هل يمكن ويعقل أن يكون فعليا مع عدم تحقق موضوعه في الخارج؟ لا يمكن. إذن كن نفرض قبل علم المكلف بأن هذا الحكم متعلق فعلي متعلق بالوجود الخارجي شنو للصلاة. واضح؟ هذا الحكم فعلي وفعليته منوطة بتحقق موضوعه. إذن كن نفرض عن تحقق موضوعه، شنو هو موضوعه؟ الصلاة بوجودها الخارجي، هذا متحقق في الخارج. زين يجي يعلم المكلف بمثل هذا الحكم، إلى معنى أن يحرك نحو الوجود الخارجي للصلاة، وهذا حاصل، هذا حاصل موجود، هذا مفروغ عنه، فرض وجوده. بعبارة ثالثة أنه يلزم من هذا الافتراض أن المكلف يشعر بتناقض، يشعر بتهافت. ليش؟ لأن المكلف هو يعتقد بأن علم هو يكون سبب في تحقق الصلاة خارجا، بينما بناء على هذا الكلام هو, 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 هو يرى تحققها في مرحلة شنو؟ سابقة على علمه على تحركه، على تناقض. المكلف يرى أنه هو سبب في وجود الصلاة، علم في سلسلة شنو؟ على الوجود الصلاة خارجا، لا أن وجود الصلاة خارجا أمر مفروغ عنه وثابت في مرحلة سابقة على من؟ على علمه. هذا تهافت ما يمكن أن يصدق به. إذن في الصحيح هو تمامية هذا البرهان، وهو أنه يلزم من تعلق الحكم بالوجود الخارجي للصلاة يلزم من دور أو خلف، يعني تقدم ما فرضناه متأخرا أو تأخر ما فرضناه شنو؟ متقدما، للبيان اللي قلنا وهو هذا، أن هذا الحكم بوجوده الواقعي بمن يتعلق؟ إذا قلت يتعلق بالصورة الذهنية للصلاة هذا هو اللي نثبته عنه، هذا هو المدعى. أما إذا قلت بأنه يتعلق بالوجود الخارجي شنو؟ للصلاة، بالوجود الخارجي للصلاة، يعني مو بالوجود الذهني، هذا المقصود بالخارجي، وهذا مو بالوجود الذهني. إذا تعلق بالوجود الخارجي للصلاة يلزم هذا الإشكال أنه كون الحكم عارض علي فمعناه أنه متأخر عنا، بينما هذا الحكم مفروض أنه واقع في سلسلة علل وجود الخارجي المن للصلاة، فيلزم أن يكون ما فرضناه متأخرا عن الوجود الخارجي، لابد أن نفترض شنو؟ متقدم عليه، لأنه في سلسلة شنو؟ علل. أو نقول بتعبير الدور أن الوجود الخارجي وأن الحكم يتوقف على الوجود الخارجي للصلاة، والحال أن الوجود الخارجي للصلاة يتوقف على من؟ على الحكم، لأن الحكم بمثابة العلة له. هذا الدور يصير. إذن البرهان الثاني أيضا تام. البرهان الثالث لإثبات نفس القضية هو أن يقال بأن هاي الدعوة اللي تذكر والتي يقاس فيها الحكم الشرعي على الحب والبغض والكراهة والإرادة وأمثال هاي الأمور اللي تسمى بالصفات ذات الإضافة، بالصفات ذات الإضافة، حب من الصفات ذات الإضافة. بمعنى شنو معنى أنها صفات ذات الإضافة؟ بمعنى أنه ما يعقل تصورها من دون هاي الإضافة في كل مراتب وجودها، واضح؟ حتى في مرتبة ذاتها ما يعقل تصورها من دون شنو؟ من دون إضافة. فما يعقل تعقل حب من دون شنو؟ من دون إضافة إلى شنو؟ إلى محبوب. أصلا التفكيك بين حب وبين محبوب في أي مرتبة من المراتب هو غير معقول، مو بس بالوجود الخارجي، مرتبة الوجود الخارجي يعني يعقل وجود حب من دون محبوب، حتى في مرتبة ذات الحب لابد من فرض شنو؟ من فرض هذه الإضافة يوحق المتضايفين. في هذا البرهان الثالث يدعى بأن الحكم أيضا من هذا القبيل، الحكم باعتبار أنه هو في الواقع الحكم يعبر عن مبادئ من الحب والشنو والبغض، واضح، والإرادة والكراهة وأمثال هذه الأمور. إذن هو من أيضا من الأمور المتضايفة. ما يعقل تصور حكم ينشأ من حب وبغض من دون افتراض شنو؟ وجود الإضافة. إضافة لازم قهري لهذه الصفات حتى في مرتبة ذاتها، في مرتبة ذات الحب ما يعقل افتراض وجود حكم من دون أن يكون مضاف إلى محبوب، من دون أن يكون مضاف شنو؟ إلى مبغوض، إلى محبوب. يحكم شنو؟ لماذا يحكم شنو؟ شنو يحكم؟ ها؟ يعني يطلب هذا أو ينهى شنو؟ عن هذا. يطلب هذا معناه يحب هذا، ينهى عن هذا معناه أنه يكره شنو ويبغض شنو؟ لا. هل يعقل افتراض وجود حكم يعبر عن حب في مرتبة ذاته من دون افتراض محبوب متعلق؟ ما يعقل. إذا أمكن تعقله أمكن تعلق حب بلا محبوب وبغض بلا مبغوض وعلم بلا معلوم، وسائر هذه الصفات ذات شنو؟ ذات الإضافة. إذن الإضافة أمر لازم ويستحيل أن ينفك عن هذه الصفات حتى في مرتبة ذاتها. وإذا ثبت هذا يثبت المدعى، واضح، لأننا لا نريد إلا أن نثبت أن الحكم واضح في أي مرتبة من المراتب لابد أن يكون له شنو؟ متعلق، لنعبر عن المتعلق شنو؟ بالذات، حتى في مرتبة ذاته، مرتبة وجوده الذهني لا بد أن يكون متعلقه شنو؟ موجود. ما يعقل التفريق بين ماذا؟ بين الحكم وبين ما يتعلق به بالذات. التفكيك بينهما غير معقول، لأنه تفكيك بين الحب والمحبوب، بين البغض والمبغوض، بين العلم والشنو والمعلوم. طبعا لما نقول محبوب مبغوض معلوم يعني المحبوب بالذات، مبغوض بالذات، معلوم شنو؟ بالذات. وما هو المعلوم بالذات؟ شنو المعلوم بالذات في باب العلم؟ الصورة الذهنية، واضح؟ الصورة الذهنية. والمحبوب بالذات شنو هي؟ الصورة الذهنية، واضح؟ هو هذا اللي يعبر عنه بعبارة أكثر بساطة وكذا، أنه الحب عالمه الذهن، وما في الذهن يستحيل أن يتعلق بما شنو؟ في الخارج. ما في الذهن يتعلق بما في الذهن، فإذا لابد أن يكون متعلق الحب شنو؟ أمر ذهني، متعلق العلم أمر ذهني، حكم أيضا من هذا القبيل، حكم أيضا لابد أن يكون متعلقه أمرا شنو؟ ذهنيا. إذن معروض الحكم، معروض متعلق الحكم اللي هو المحبوب اللي هو المبغوض في باب النواهي لا بد أن يكون هو عبارة عن صورة ذهنية لذلك الشيء، للماهية يتعلق بها الحب والبغض، لا أن يكون هو الوجود الشنو الخارجي. لأن إذا كان هو الوجود الخارجي معناه أنك فككت بين الحب وبين المحبوب في بعض شنو مراتب الحب، والحال أن الإضافة لازمة لهذه الصفات ولا يعقل أن تتفك عنها. هذا البرهان الثالث. خب، هذا البرهان الثالث تمت يثبت الأصل الموضوعي. بعد أن يثبت الأصل الموضوعي للدعوة الأولى نأتي إلى نفس الدعوة. وهل صحيح، هل صحيح أنه يكفي في رفع غائلة التضاد تعدد الوجود الذهني لمتعلق الأمر ومتعلق الناهي أو لا؟ وإن اتحد شنو المعنون، وإن اتحد الخارج، خارج واحد، ما هي واحدة ما اختلفت، واضح؟ خارج واحد نقول ما هي واخر ما هي، لكن الوجود الذهني متعدد، الأمر يتعلق بصورة ذهنية، النهي يتعلق بصورة ذهنية أخرى، يتحد هذان هاتان الصورتان لتتحدا في الخارج بمعنون شنو واحد، يكفي في رفع الغائلة تعدد الوجود الذهني المتعلق الأمر والناهي. في صلي ولا تصلي هناك مشكلة، هناك معذور، هناك غائلة، وهي شنو؟ وهي أنه الأمر تعلق بنفس ما تعلق به شنو الناهي، بنفس ما تعلق به الناهي، هذا محال. نقدر نرفع هذه المحالية بمجرد أن نفترض أن الصورة الذهنية لمتعلق الأمر متعلق الناهي شنو متعددة. هذا تعدد المتعلق بالذات، تعدد اللي هو صورة ذهنية، فرغنا منه، تعدد الصورة الذهنية يكفي لرفع الغائلة أو ما يكفي، واضح؟ بعد الفراغ طبعا عن ماذا؟ عن أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية للشيء، واضح؟ يكفي أو لا يكفي؟ هذا السؤال اللي الدعوة الأولى، دعوة أصحاب الدعوة الأولى يقولون يكفي، يقولون يكفي تعدد الوجود الذهني للمتعلقين يكفي في رفع الغائلة. الصحيح أنه لا يكفي، أنه لا يكفي. أول إيراد واحد هذا البينة يرد على هذه الدعوة، على دعوة كفاية تعدد الوجود الذهني، وإن اتحد الشيء خارجا وفي خارج الذهن، أول شيء يرد عليه هو هذا، هو أن لازم هذا الكلام، لازم هذا الكلام أن الإنسان لو أوجد صورة ذهنية مرتين لماهية واحدة، وهذا بإمكان الإنسان أن يفعل ذلك، شو المانع منه؟ ماهية واحدة لكن يتعدد الوجود الذهني لها. خب شنو المقياس في تعدد الوجود الذهني؟ شنو المقياس؟ تعدد الصورة، تعدد الانطباع، هذا المقياس في تعدد الوجود الذهني. يعني بإمكان الإنسان أن شيء معين، ماهية معينة، يصورها مرتين، إذا صورها مرتين معناه تعدد الوجود شنو ذهني، واقعا هذه الصورة الأولى اللي صورها هي غير صورة ثانية في الوجود الذهني. في صقع الذهن هناك أمران، صار صورتان، انطباعان، وجودان ذهنيان لماهية واحدة. فإذا الإنسان صور الصلاة الآن ثم صورها مرة شنو أخرى، صار هناك وجودان ذهنيان وصورتان علمان للصلاة. بناء على هذا الكلام يلزم ماذا؟ أنه يصح في المقام أن يتعلق الأمر بأحد الوجودين والنهي بماذا؟ بالوجود الآخر. ليش؟ لأن هم يقولون يكفي تعدد الوجود الذهني للمتعلق في رفع غائلة شنو تضاد، حتى إذا كانت الماهية شنو واحدة، فضلا عما إذا كانت الماهية متعددة يجوز ذلك. بينما لا إشكال في عدم جوازه، لا يمكن أن نقول بأنه يمكن أن يتعلق النهي بالصلاة ويتعلق النهي أيضا بماذا؟ بالصلاة. هذا لا يرفع غاية التضاد، لا يرفع غاية محذور التضاد، التضاد هنا موجود. فيما إذا كان العنوان واحد من نقدر نقول بأنه يكفي لرفع غاية التضاد تعدد الوجود الذهني، هذا معناه أن تعدد الوجود الذهني ما يكفي لرفع غائلة التضاد، وإنما الذي يكفي لرفع غائلة التضاد هو تعدد شنو؟ المحكي بتلك الصورة، ما تكشف عنه تلك شنو؟ تلك الصورة الذهنية، تعدد المعنون. ما يكفي مجرد رفع شنو؟ تعدد الوجود الذهني، وإلا كان لازمه جواز الاجتماع حتى مع كون العنوان شنو؟ واحدا، كالصلاة مثل النبي مع تعدد الوجود الذهني بنفس الماهية الواحدة، والحال أن هذا لا إشكال في استحالته. فهذا يكشف عن ماذا؟ عن أنه ما يكفي تعدد الوجود الذهني لرفع غائلة التضاد. هذا أولا. ثانيا يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد.